بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء يأتي متصلا بسابقه، ما زلنا حول الحديث عن خلق الرضا في الإسلام. فالشيخ، نكمل الحديث في هذا الخلق.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي المجلس السابق واللقاء السابق تحدثت عن بعض الأدلة الواردة في كتاب الله جل وعلا عن مسألة الرضا، وكيف أن الله جل وعلا بشر هذا الجنس من الناس المؤمن بالله جل وعلا والراضي بقضائه وقدره، كيف أن الله جل وعلا وعده الجنان والرضوان. والسنة مليئة في واقع الأمر بذكر مسألة الرضا، وأنه من العبادات القلبية الجليلة التي يظهر أثرها على اللسان والجوارح. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع الرضا في نفوس أصحابه زرعا، وكان يعلمهم عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع الله جل وعلا ومع أمره وحكمه وقضائه سبحانه وتعالى. والحديث المشهور حديث عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم الذي يبعث حقيقة الطمأنينة والراحة والرضا في قلب كل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حينما نستخير الله جل وعلا أن نقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهكذا يستعيذ بالله تعالى من هذا الشيء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأذان قال: من قال حينما يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. والمقصود بأن الإنسان إذا استقرأ هذه النصوص في الكتاب والسنة علم بأن عبادة الرضا من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. ولذلك الرضا أنواع. يقول بعض العلماء حينما وقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. الحديث الآخر وهو الدعاء الذي يقال بعد الأذان، قال: هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا أو يفصح أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. وأما الرضا بربوبيته فيتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن أيضا إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. يقول بعض العلماء أيضا الرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس: سيدا وإلها، يعني كيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. فإذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا، نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتقا منها. فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا. ولذلك لا بد للإنسان أن يتنبه إلى مثل هذه القضايا. يقول بعض السلف وقد سئل عن الرضا فقال: أن ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى به قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا مربا. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. لنا مجلس آخر إن شاء الله حول مسائل وأحكام الرضا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمح لي صغير تسأل أنا.
أيوة.
السؤال الأول: حكم إقامة جماعتين في المسجد، يعني مثلا الجماعة الأولى يعني مثلا خلصوا الصلاة وكان في مأمومين يعني يصلون، فيجوز مثلا نقيم جماعة أخرى والمأمومين يعني كانوا،
قصدك المسبوقين؟
نعم المسبوقين.
نعم.
نقيم مثلا جماعة والمسبوقين مثلا.
نعم.
يصلون. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: حكم الاهتمام بالمسبوق يعني.
نعم.
المأموم.
نعم.
يعني مثلا هو كان
واضح
من الصلاة ركعة ركعتين وأنا آتي مثلا وأتم به وأجعله الإمام.
واضح. نعم.
والسؤال الأخير: حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد
في وقت واحد قصدك؟
إيه نعم، مثلا كانوا يصلون
يعني جماعة قائمة تأتي جماعة أخرى أيضا؟ إيه
نعم، مثلا كانوا في التشريع مثلا فقالوا الجماعة الأخرى بنصلي، فما حكم هذا؟
طيب، حياك الله يا أبو علي. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو علي سأل جملة من الأسئلة متعلقة بجماعة المسجد. يقول في سؤاله الأول: حكم إقامة جماعة أخرى مع قضاء المسبوقين صلاتهم.
الحمد لله. بالنسبة لمن دخل متأخرا بحيث أنه قد فاتته الجماعة الأولى، فإنه يجوز له أن يقيم جماعة ثانية في المسجد في أصح قول أهل العلم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا يصلي لوحده قال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من الصحابة قيل أبو بكر فصلى معه. ولذلك من فاتته صلاة الجماعة ودخل والإمام قد سلم وانتهى منها، فإنه لا بأس إذا دخل معه أحدا يصلي جماعة. وكون المأمومين يقضون صلاتهم هذا لا يضر، لأن المأموم قد انفرد عن الإمام، فكل مأموم مسبوق قام يقضي فإنه قد انفرد عن الإمام، فلا يصح أن يقال يصلون جماعة، وإنما يصلون فرادى. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذا مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم الهاتفية على الرقم 600-55-1688، ورسائلكم النصية القصيرة على الرقم 6688. معي هذا الاتصال بالوليد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجعل ما تكونوا في إن شاء الله ميزان حسناتكم.
آمين وإياك، تفضل.
أنا مكتوب واحد قبل يومين تقريبا صليت في أحد المساجد.
نعم.
وما كانش الإمام الأصلي مش موجود يعني أو السعودي.
نعم.
المهم جاء إخواني يتحاسبوا بعضهم، أنت تقدمنا شاب يعني ما صف المغرب يعني.
نعم.
وأم فينا صلاة المغرب. فعندما سلم في النهاية سلم على اليمين السلام عليكم، وعلى اليسار ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا صليت كثير مساجد أول مرة بحياتي، بس هذا الكلام يعني في بلاد كثير صليتها. أما بدي أتأكد هل صحيح هذا السلام صحيح؟
يعني سلم بزيادة وبركاته؟
وسلم السلام عليكم على اليمين وراح على اليسار وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
يعني قسم السلام إلى قسمين، هل هذا جائز؟
طيب.
أو لا، بس جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
واللي عمرك الله يبارك. وكان طويلا.
مرحب مرحب. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة أو نأخذ مكالمة قبل ذلك. فاطمة.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تسمح أخوي، أنا سؤالي عن الصلوات أثناء السفر. يعني أنا كنت الأسبوع اللي طاف في السفر طويل تقريبا 14 ساعة. طرت يعني قبل ما نطير من البلاد اللي طلعنا منها، يعني صلينا الظهر جمعا وقصرا، طرنا الساعة 2 الظهر. يوم وصلنا الإمارات ما صار علينا في الليل، يعني وصلنا ثاني يوم لكن ما طلع علينا ليل، معناتها طافتنا بس كان ثاني يوم، يعني إحنا وصلنا ثاني يوم مع فرق الوقت مع 14 ساعة سفر. اللي أنا سويته إن صليت صلاة المغرب والعشاء والفجر في الطيارة، بس ما يعني نحن يعني منطرنا ليل.
يعني وأنت في الطيارة وقت غروب؟
ما كان في وقت غروب. لكن لما وصلنا الإمارات يعني وصلنا البلاد كان ثاني يوم، يعني مثلا نحن طرنا يوم السبت، عفوا طرنا يوم الجمعة وصلنا ثاني يوم السبت، فطرنا يوم الجمعة السبت الظهر ووصلنا ثاني يوم الظهر، بس ما صار علينا في الليل، يعني طول ما نحن نطير ما صار ليل.
طيب أنتم من وين طالعين؟
من نيويورك.
إلى الإمارات. نعم
أيوة، من نيويورك الساعة 2 الظهر طرنا، وصلنا ثاني يوم السبت الساعة تقريبا 12:30 الظهر.
نعم.
يعني كان أذن الظهر في الإمارات بس ما صار علينا ليل. أنا اللي سويت أني صليت الصلوات لأنه صار ثاني يوم، لكن أنا كنت بسأل عن الحكم.
نعم طيب،
بس هذا هو سؤالي.
إن شاء الله حياكم الله. معنا أيضا مكالمة. عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة للشيخ إن شاء الله.
تفضل.
سؤال أول بخصوص العمرة، يعني ما هي تعريف العمرة؟
نعم.
لأنه في من يقول أن هناك من قام بالعمرة مثلا في ساعة أو ساعتين تعتبر زيارة.
إيه.
فما هي العمرة وشروطها؟ والسؤال التالي بالنسبة للولاية على الأبناء والبنات، بتكون لمن الأفضل؟ الأب، الأخ، العم، الخال تحديد يعني.
مع وجود الأب؟
الشرعية. معلوم
بوجود الأب؟
الولاية على الأبناء
البنات أدري
الأولاد.
يعني الأب موجود تسأل ولا إذا
الأب موجود يعني ها. بالتدريج اللي من الولاية الشرعية لو الأب الأخ العم الخال
نعم نعم
هو مثلا الخال ما له ولاية على الأبناء
طيب
والبنات.
طيب
وهكذا
حياك الله إيه واضح تسمع إن شاء الله الإجابة إذا فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ أبو علي سأل عن حكم الائتمام بالمسبوق.
الحمد لله لما تكلمنا على قضية الجماعة وقلنا بأنه يشرع للإنسان أن يقيم جماعة ثانية إذا جاء وقد فاتته الجماعة الأولى فإنه فيما يظهر يجوز أن يتم بالمسبوق ويكون المسبوق في مثل هذه الحالة إماما والذي جاء متأخرا يكون مأموما أو اللي جاءوا متأخرين إذا كانوا أكثر من شخص يكونون مأمومين فيجوز في مثل هذه الحال والله أعلم.
نعم أيضا يسأل أخ عن حكم إقامة جماعة أخرى والجماعة الأولى في التشهد.
الحمد لله الذي يظهر بأن هذا ممنوع شرعا أنه يقيم جماعة والجماعة الأولى ما زالت في التشهد وإن كان فيها كلام لبعض أهل العلم.
نعم.
فالمقصود من الجماعة هو الاجتماع لأن الشريعة لها مقاصد عليا ومن جملة مقاصدها اجتماع الناس خلف إمام واحد في سواء إمامة الصلاة أو إمامة الدولة أو كذا اجتمع الناس ولا يختلفون عليه فإذا أقام الناس جماعة ثانية فإن هذا سيغر الصدور حينما يسمع الإمام أو يسمع من سبقهم من الجماعة الأولى يغر الصدور ربما أحدث فتنة وربما جلب مشاكل على الناس ولذلك لا أنصح بأن يقيم الصلاة والإمام في التشهد وإنما يدخل معه أصلا ولكن إن أحب أن يقيم جماعة ثانية لأنه في التشهد لا ينال أجر الجماعة فإذا أحب أن يقيم جماعة ثانية فينتظر حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام وانتهى من هذه الصلاة يقيم صلاة ثانية بارك الله في الجميع.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو الوليد يسأل عن صفة السلام من الصلاة لأنه يحكي صفة غريبة عليه وهي أن الإمام سلم ووزع لفظ السلام على الجهتين.
نعم الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يصلوا كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما روى أصحاب السنن في دواوين السنة من جملة صلاة ما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في السلام وبركاته ولذلك عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول الاقتصار على السلام المعروف الآن عند أئمة المساجد أو أغلبهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا الأول. الثاني زيادة وبركاته في التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث زيادة وبركاته في التسليم الأولى أو الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة في هذه أخي الفاضل واسعة وإن كنت أنا أنصح إخواني أئمة المساجد بالاقتصار على التسليم المعروف المعتاد عند الناس وهي السلام عليكم ورحمة الله فقط على اليمين وعلى الشمال. لكن لو كان إمام مثلا وطالب علم وأوصله بحثه ودراسته إلى أن هذه اللفظة ثابتة لأن العلماء لهم كلام في رواية علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه فبعضهم يقول لم يروي عن أبيه ويعني فيها كلام لأهل العلم فالشاهد أن الإمام الأصل أنه يقتصر على هذا وهي من جملة السنة لو زاد أو اقتصر عليه بالنسبة لللفظ وإذا اعتقد بأن هذا يثير فتنة أو يسبب إشكال عند الناس فلا ينبغي له أن يسعى إلى مثل هذا لأن السنة تجمع ما تفرق ويعلم الناس يوجه الناس ويعلم الناس بارك الله في الجميع.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخت فاطمة تسأل عن كيفية صلاة المسافر الذي يسافر من بلد تتأخر عن بلد المقصد في التوقيت.
الحمد لله طبعا نعم مثل ما ذكرت الأخت وهذا يوجد حقيقة في اللي يسافر من جهة الغرب إلى جهة الشرق أو يأتي من أسفل مثلا فيذهب عليه يوم كامل أو لا يدرك كثير من الصلوات، والمسألة هذه تختلف باختلاف حال السفر، ولذلك المسافر يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس إذا دخل وقتها، وله أن يجمع بين الصلوات النهارية الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين الصلوات الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. بالنسبة للشخص الذي يسافر من جهة الغرب إلى جهة الشرق ويذهب عليه يوم كامل، بحيث أنه يعني الشمس تبقى معه ويتفاجأ بأنه دخل عليه اليوم الآخر، فإن الأصل أنه لا يصلي إلا الوقت الذي دخل عليه، لأنه هو مكلف بالوقت الذي دخل عليه. لكن بعض العلماء يحتاط للناس ويقول ما دام أنها صلاة يوم واحد ومقدور عليها، أعتقد بأنه 4 صلوات تفوت عليه، فإنه في مثل هذه الحالة يقضيها. فيا أخت الفاضل، اقضي هذه الصلوات حتى يذهب الوسواس الذي في الصدر وتطيب النفس، والحمد لله مقدور على 4 صلوات أو 5 مقدور عليها. ولكن الأصل المتقرر عند أهل العلم أن الإنسان لا يصلي الصلاة إلا إذا دخل وقتها عليه، ما دام أن الوقت لم يدخل عليك فالأصل أنك ما تصلين. لكن كون المسألة سهلة، كون المسألة يعني مقدور عليها، فأنا أنصحك بأن تقضي هذه الصلوات.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عمر سأل عن تعريف العمرة، وهل صحيح ما سمعه بأنك إذا قضيت العمرة أو أنهيت العمرة في 2 ساعة فهذه تسمى زيارة وليست عمرة، وما الفرق بين العمرة والزيارة؟
الحمد لله. أولا، لفظة العمرة في لغة العرب مأخوذة من الزيارة، فالعمرة هي الزيارة، هذا المعنى. والعمرة سواء بقيت 2 ساعة أو 2 ساعة أو 3 وأديت أركانها وشروطها قبل ذلك فأنت معتمر. وقول بأن هذه زيارة لمن أدى العمرة ورجع، هذا تفقه ويعني كلام لبعض الفقهاء لا يستند في واقع الأمر إلى دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح العمرة وبين حدودها، وهي معروفة، فمن ذهب إلى مكة قاصدا العمرة عليه أن يحرم من الميقات، ثم بعد ذلك يطوف 7 بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر شعر رأسه، ويكون بهذا قد حلت عمرته. طبعا هناك جملة من السنن والآداب يعني لا أريد أن أسترسل لأنها معلومة، لكن من باب التنبيه فقط، فقد اعتمر. هذا التقسيم اللي عليه بعض الفقهاء يقول أنت إذا ذهبت بهذه السرعة ورجعت تسمى زيارة، غير صحيح، هذا غير صحيح، فهي عمرة، أنت أديت عمرة وأديت عبادة جليلة وتسمى معتمرا وسفرك سفر عمرة. وأما قوله زيارة فقط لا، وإنما الذي يشد الرحال إليه ويزار هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد الأقصى كما النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ معنا هذه المكالمة، الأخ سمير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دكتور عزيز بن فرحان، نحبكم في الله.
أحبك الله.
نعم. أنا لدي سؤالين. كنت أنا حكيت ودي أسأل سؤال واحد واستحضرت سؤال ثاني الآن.
نعم.
في خلدي. السؤال الأول، فيه عندنا في المصلى في الشركة في شخص من أخذ الأخوة معتاد لما نكون إحنا في المصلى في داخل الشركة يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوت عالي، فهي عادي عنده متواصلة دائما وأحيانا بيكون في ناس بيصلي وفي ناس يعني بيكون
يقرأ القرآن
نعم فهو متعود السلام عليكم ورحمة الله، فأنا مش عارف شو يعني قبل ما أني أنصحه أو هو صح ولا كذا حتى أستفسر شو أقول له. السؤال الثاني، ورد إلي على الواتساب الشيء متعلق في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من جهة جهنم.
طيب سمير بس صوت صوت الراديو الله يحفظك لو تخفضه عشان في تردد.
مخفض.
طيب
الآن أحسن.
طيب الآن طيب.
نعم. ففي ورد إنه في زي واحد بيتحدث عن أسماء جهنم ومع صور، وهذه السعير وهذه لظى وهذه جهنم، فمصفة حسب ما ذكر في وهذه سقر وهي تأكل العظام، وهذه الحطمة التي تحطم العظام.
نعم.
ما بعرف من وين هو مستند على هذا، هل في هناك حديث؟
طيب
نعم.
بارك الله فيك. حياك الله. معنا أيضا مكالمة. سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا سالم تفضل.
والله في سؤال، في عندنا الإمام
ايه
قال لا تفتحوا علي إذا أخطأت.
نعم.
إذا أخطأ في القراءة.
نعم.
يقول
لا تفتحوا علي
استلقمتكم.
ها؟
إلا إذا استلقمتكم، يعني أنا طلبت.
آه ها ها.
يقول أنا طلبت إنك ترد علي.
طيب.
وإذا ردينا عليه وما يرد، يعني مرات يرد مرة ما يرد، صوته عالي هو. لكن هو نبه علينا يعني.
نعم.
ما أعرف شو صلاتنا إحنا وراء.
طيب يا سالم. حياك الله بارك الله فيك. إذا فالشيخ نجيب على الأسئلة. قبل الفاصل كان هناك سؤال للأخ عمر في الأحق بالولاية على البنت وترتيب الأولياء.
نعم الحمد لله. بالنسبة للولاية على المرأة من المسائل المهمة في الشريعة، وقد أخذت عناية فائقة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي. فهذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الولي في النكاح شرط من شروط صحة النكاح، ولذلك المرأة التي تزوج نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وبالنسبة للأولياء مرتبون أيضا، ولذلك لا يجوز للولي الأبعد أن يزوج المرأة مع وجود الولي الأقرب، لأننا شعرت من خلال سؤال الأخ أن الأب موجود، فكيف الآن يعني يسأل عن الولاية وجود الأب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأب هو الذي يتولى قضية التزويج، ولذلك جهات الولاية في عقد النكاح أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة.
نعم.
فأول من يتولى وهو الذي له الحق في هذا هو الأب، فإن كان ميتا ينتقل إلى الأبناء. إذا كانت المرأة لها أولاد فالأولاد هم الذين يزوجون أمهم، وإذا لم تكن لم يكن لها أولاد أو كانت مثلا مطلقة أو لم تتزوج مثلا لم تتزوج أو لم يكن لها أولاد، يعني كان متزوجة ثم كذا، فيتولى الإخوة. الإخوة والإخوة أيضا مرتبون، الأشقة ثم لأب ثم بعد ذلك العمومة، يعني الخال ليس لا يكون وليا.
لا.
الخال قد يكون ولي في حالتين، الحالة الأولى إذا كان وصيا بحيث أوصي، أو عدم وجود الولي واختاره القاضي، لأن القاضي هو ولي من لا ولي له. هذا فيما يتعلق بولاية النكاح. بالنسبة للمرأة لما نذكر هذه الأشياء لا يعني بأنها مثلا ليس لها الحق في كثير من المسائل، هي لها ذمة مالية مستقلة، هي توكل مثلا في قضايا الشركات والأموال، هي قضية أيضا لو عضلها الولي منعها وقهرها مثلا وعضلها في قضية الزواج، ممكن ترتفع إلى القاضي والقاضي يختار ولي آخر.
نعم.
إن وجد وإلا تولى القاضي تزويجها.
نعم جزاك الله خير شيخنا. الأخ سمير يسأل يقول شخص معتاد على أنه كل ما دخل المصلى في الشركة رفع صوته بالسلام، مع العلم أن هناك من يقرأ القرآن من يصلي، ويعني يقول كيف أنصح الأخ؟
الحمد لله. أولا يشكر هذا الأخ على السلام. للأسف الشديد الآن أكثر الناس يدخلون المساجد ما يسلمون، لا ينصح، لكن عفوا يشكر، لكن ينصح بتخفيض الصوت.
نعم.
يعني أنا فهمت من سؤال الأخ كأن الصوت مرتفع
صوت
جدا.
نعم.
فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بطريقة حبية أخوية ودية تشكره على هذا، تقول جزاك الله خير وأنت تحيي سنة وكثر الله أمثالك، لكن بس في ملحوظة واحدة لو خفضت شوي، لأن هذا يشوش على القارئ، وأنا جربتها مع نفسي يشوش على المصلي وجربتها كذا، يعني بهذا تحقق مصلحتين، بقاء السنة وأيضا كسب الأخ هذا في استمراريته، وأيضا تعديل وضع السلام بالنسبة
شيخنا يسأل أيضا عن من قام بتصوير جهنم بحيث كل اسم يضع إزاءه صورة من الصور.
لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ينبغي لا يتجاوز الإنسان ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يقف الناس على ما ورد في القرآن والسنة. أما هذه المبالغات وهذا الأمر الذي يحصل، حتى رأيت أنا بنفسي صور صورت لجهنم على أن هذا محل اللي ورد في الآية هذه صورته، هذا غير صحيح. هذا جهنم عالم غيبي لا يعلمه إلا الله، ونار جهنم تختلف عن نار الدنيا، والأحوال التي تكون في جهنم تختلف، ولذلك ما ينبغي تجاوز القرآن والسنة في هذا، والاعتدال في هذا مهم جدا.
الإمام هل له أن يمنع المصلين من الفتح عليه إذا أخطأ إلا إذا هو من طلب؟
الإمام إذا كان والله، لأن بعض الأئمة يعاني من بعض المأمومين، بعض الأئمة يعاني من بعض المأمومين، حيث إنهم بمجرد أن يسكت ويأخذ نفس أو يصيبه سعال أو شيء، تجد بعض المأمومين هدانا الله وإياهم يعني يسارع في قضية الفتح على الإمام، والإمام لم يستطعمه، فللإمام الحق أن يمنعهم. أما إذا كان لا، الإمام أصلا يخطئ وكذا، فإذا كان في الفاتحة يجب عليهم أن يفتحوا عليه، أما إذا كان في غير الفاتحة فينتظرون، إذا عاد وكرر ينتظرون، وإلا فتحوا عليه من دون إذنه.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.